لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان وفدا من الاتحاد اللوثري العالمي، وسلط الضوء على الذكرى 25 للإعلان المشترك حول عقيدة التبرير، وقال إننا جميعا حجاج الرجاء. وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة إلى وفد الاتحاد اللوثري العالمي استهلها من رسالة القديس بولس إلى أهل روما: ليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، لتفيض نفوسكم رجاء بقوة الروح القدس. وتابع مرحبا بالجميع، خاصا بالذكر الرئيس الجديد للاتحاد اللوثري العالمي المطران هنريك ستوبكر. وشكر البابا فرانسيس الوفد على هذه الزيارة وقال: إنني أعتبرها علامة هامة للأخوة المسكونية، ولذا اخترت في مستهل تحيتي كلمات بولس الرسول المأخوذة من رسالته إلى أهل روما، كلمات رافقت لقاءاتكم الأخيرة. وليبارك إله الرجاء أيضا لقاءنا، أضاف البابا فرانسيس وقال: إننا جميعا حجاج الرجاء. كما يذكر أيضا شعار السنة المقدسة 2025، كما وأشار البابا فرانسيس إلى الذكرى 1700 لمجمع نيقيا الأول في العام 2025. وتابع البابا فرانسيس كلمته مشيرا إلى أن يسوع المسيح هو قلب المسكونية، إنه الرحمة الإلهية المتجسدة، ورسالتنا المسكونية هي أن نشهد له. وسلط الضوء على مرور 25 سنة على توقيع الإعلان المشترك حول عقيدة التبرير، لافتا إلى أن ما حدث في 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1999 في أوكسبورغ هو علامة رجاء أخرى في تاريخ المصالحة، وتمنى أن يتم الاحتفال بهذه الذكرى 25 في جماعاتنا كعيد الرجاء.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في المؤتمر الثاني للمرصد الفاتيكاني في ذكرى جورج لوميتر، الثقوب السوداء وموجات الجاذبية وتفردات الزمكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد اجتمعتم في كاستيل غاندولفو لحضور مؤتمر الثقوب السوداء وموجات الجاذبية وتفردات الزمكان الذي تم تنظيمه على شرف المونسنيور جورج لوميتر. بعد 7 سنوات من النسخة السابقة، في هذا الأثناء تم الاعتراف بالقيمة العلمية للكاهن البلجيكي وعالم الكونيات من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، الذي قرر أن قانون هابل شهير ينبغي أن يسمى قانون هابل لوميتر. تبع البابا فرانسيس يقول: أنتم تناقشون هذه الأيام أحداث الأسئلة التي يطرحها البحث العلمي في علم الكونيات، النتائج المختلفة التي تم الحصول عليها في قياس ثابت هابل، والطبيعة الغامضة للتفردات الكونية من الانفجار الكبير إلى الثقوب السوداء، والموضوع الآني لموجات الجاذبية. إن الكنيسة تهتم بمثل هذا البحث وتشجعه، لأنه يهز حساسية وذكاء رجال ونساء عصرنا، بداية الكون وتطوره النهائي والبنية العميقة للمكان والزمان. جميع هذه الأمور تضع البشر أمام بحث محموم عن المعنى في سيناريو واسع يواجه فيه خطر الضياع.
هذا الأمر يجعلنا نكتشف من جديد أهمية كلمات صاحب المزمور. عندما أرى سمواتك صنع أصابعك والقمر والكواكب التي ثبتها، ما الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده، دون الإله حتى تطه قليلا بالمجد والكرامة كللته. وبالتالي من الواضح أن هذه المواضيع لها أهمية خاصة بالنسبة لليهود والفلسفة والعلم وكذلك للحياة الروحية. طبعا لبلقطس يقول: لقد كان جورج لوميتر كاهنا وعالما مثاليا تمثل مسيرته الإنسانية والروحية نموذجا للحياة يمكننا جميعا أن نتعلم منه. درس الهندسة امتثالا لرغبة والده، ثم دخل الجيش في الحرب العالمية الأولى وشهد أهوالها كشخص بالغ تابع دعوته الكهنوتية والعلمية. فكان في البداية كما يقولون متناغم، أي يعتقد أن الحقائق العلمية مودعة في الكتاب المقدس بطريقة مستترة، ولكن خبراته الإنسانية ما ترتب عليها من تطورات روحية قد حملته لكي يفهم أن العلم والإيمان يتبعان طريقين مختلفين ومتوازيين ولا يوجد تعارض بينهما. في الواقع يمكن لهذين المسارين أن يناغما بعضهما البعض، لأن العلم والإيمان بالنسبة للمؤمن لديهما المصفوف عينها في حقيقة الله المطلقة. وقد قادته مسيرة في الإيمان إلى الوعي بأن الخلق والانفجار الكبير هما حقيقتان مختلفتان، وأن الإله الذي يؤمن به لا يمكن أن يكون موضوعا يمكن تصنيفه بسهولة بواسطة العقل البشري، ولكنه الإله الخفي في بعد غامض وسري غير مفهوم تماما. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أتمنى أن تستمروا في مناقشة القضايا التي تناقشونها بروح مخلصة ومتواضعة. إن الحرية غياب التكييف الذي تختبرونها في هذا المؤتمر يمكنها أن يساعدكم على التقدم في مجالاتكم نحو الحقيقة التي هي بالتأكيد انبثاق لمحبة الله. يمكننا أن نوحد الإيمان والعلم في المحبة إذا وضع العلم في خدمة رجال ونساء عصرنا ولم يتم تحويره وتشويهه لضررهم أو حتى تدميرهم. أشجعكم على الذهاب إلى ضواحي المعرفة البشرية. هنا يمكننا أن نختبر إله المحبة الذي يروي عطش قلوبنا. أبارككم جميعا وأبارك عملكم من كل قلبي، وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن هذه الدائرة الفاتيكانية تتعلق باستشهاد خادم الله لويتشي باليتش، كاهن من رهبنة الأخوة الأصاغر من مواليد 20 من شباط فبراير عام 1877 في يانييفو في كوسوفو، وقتل في 7 آذار مارس عام 1913 في باي في ألبانيا. استشهاد خادم الله جوفاني غازولي كاهن أبرشي من مواليد 26 من أذار مارس عام 1893 في داتش دي زادريما في ألبانيا، وقتل في 5 آذار مارس عام 1927 في سكوتري في ألبانيا. الفضائل البطولية لخاتم الله إيزايا كولومبرو نيكولا أنطونيو ماريا، كاهن من رهبنة الأخوة الأصاغر من مواليد 11 من شباط فبراير عام 1908 في فوليانيزي في إيطاليا، وتوفي في فيتولانو في إيطاليا في 13 من تموز يوليو من العام 2004. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريا كوستانسا زاولي بالما باسكوا، راهبة من جمعية أنشيلي ديل ساكرو كووري ومؤسسة جمعية أنشيلي أدوراتريتشي ديل سانتيسيمو ساكرامنتو من مواليد 17 من نيسان أبريل عام 1886 في فاينسا في إيطاليا، وتوفيت في بولونيا في إيطاليا في 28 من شهر نيسان أبريل عام 1954. الفضائل البطولية لخادمة الله أسنسيون ساكرامنتو سانشيز سانشيز من المعهد العلماني كروسادا إيفانجيليكا من مواليد 15 من شهر حزيران يونيو عام 1911 في سونسيكا في إسبانيا، وتوفيت في مدريد في إسبانيا في 18 من آب أغسطس من العام 1946. والفضائل البطولية لخادمة الله فينشنسا غولارتي ألونسو راهبة من جمعية بنات يسوع من مواليد 21 من كانون 2 يناير من العام 1879 في روخاس دي بوريبا في إسبانيا، وتوفيت في ليوبولدينا في البرازيل في 6 من شهر تموز يوليو من العام 1960.
صدرت يوم الثلاثاء 18 من حزيران يونيو النسخة الإيطالية من كتاب البابا فرانسيس الخليفة ذكرياتي عن بنديكتوس 16 في محادثة مع خافيير مارتينيز بروكال. هذا المجلد الذي يعيد بناء علاقة البابا بيرغوليو مع الحبر الأعظم الفخري راتزينجر وفضائح فاتيليكس التي هزت الكنيسة هو نتيجة حوارات شخصية بدأت في تموز يوليو عام 2023 حتى عام 2024، ولكنه أيضا نتيجة لبعض الرسائل المتبادلة بين أسقف روما والخبير الفاتيكاني الإسباني مراسل صحيفة أي بي تشي وتلفزيون لاسيكستا. نتوقف عند الفصل الذي يحمل عنوان ملفان الكنيسة. في جوابه على السؤال حول إن كان البابا بنديكتوس 16 قد أعطاه أي أفكار حول الممارسة العملية للبابوية الفخرية، قال البابا فرانسيس: أبدا، لقد كان يشعر بالحرية الشديدة وكذلك أنا. تابع البابا فرانسيس مجيبا على السؤال حول ما كان يعنيه عندما أعلن في المقابلة العامة أن بنديكتوس 16 مريض جدا، وقال إنه في الصمت يعضد الكنيسة، وقال: إلى كل شيء، من الطبيعي أنه لم يوافق على بعض قراراتي، لكنه بصمته كان يحترمها دائما، وهناك حاجة إلى القداسة والكثير من الشجاعة للقيام بذلك. أضاف الأبو الأقدس مجيبا على سؤال حول قوله في مقابلة له مع قناة ABC في 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2022: بالنسبة لي بنديكتوس 16 هو قديس، وحول نوع القداسة التي يراها فيه، وقال: الانسجام والتماسك، الانسجام مع الحياة، لأنه لم يكن من النوع الذي يسبب الانقسامات، لقد كان يبحث دائما عن الانسجام، انسجام متماسك. تابع البابا فرانسيس مجيبا على السؤال حول تسليطه الضوء على أن محور حياة جوزيف راتزينجر كان تجذرها العميق في الله، وقال: لقد كتبت ذلك لبضعة سنوات خلت في مقدمة كتاب عن بنديكتوس 16 تحت عنوان بنديكتو سيديتشيزيمو إنسينياري إي إمباراري لاموري دي ديو تستيشلتي إلسا شيردوتسيو، وقلت إنه قبل أي شيء كان كاهنا رجل الله، كان من الممكن أن ترى أنه كان يحب الله وأنه كان قد أعطاه الأولوية في حياته. من وجهة نظر إيمانية، إذا غاب هذا التجذر في الله يتحول الكاهن إلى مجرد موظف، والأسقف إلى بيروقراطي، والكنيسة إلى منظمة غير حكومية زائدة عن الحاجة. تابع البابا فرانسيس مجيبا على السؤال حول إن كان يعتقد أنه سيتم الاعتراف ببنديكتوس 16 كملفان للكنيسة، وقال: إن تعيينات ملافنة الكنيسة الجدد متوقفة في الوقت الحالي إلى حد ما بسبب المرض الذي تعاني منه بعض الرهبانيات، أي الإصرار على أن يتم إعلان مؤسسيها ملافنة للكنيسة. لقد كبحت هذا الأمر قليلا، لأنه إذا بدأنا بمنح هذا اللقب للجميع فسيصبح بلا معنى. أعترف أن الأمور تسير ببطء، لكن من الواضح أن بنديكتوس 16 يتمتع بجميع السمات لكي يكون ملفانا للكنيسة. وخلص البابا فرانسيس مجيبا على السؤال حول كيف يطيب له أن يتذكر بنديكتوس 16 وكيف يطيب له أن يتذكره الآخرون، وقال: يطيب لي أن أذكره كشخص عظيم، إنها الكلمة الأولى التي تتبادر إلى ذهني، ويجب أن أقول إنه كان عظيما. أما بالنسبة للآخرين فيطيب لي أن يذكروه كالرجل الذي كان عليه، أي كرجل تحل بالشجاعة لكي يتخلى عن منصبه، والذي منذ تلك اللحظة استمر في مرافقة الكنيسة وخليفته. سيترأس قداسة البابا فرانسيس يوم الاثنين الأول من تموز يوليو عند الساعة 9 صباحا في قاعة الكونسيستوار بالقصر الرسولي بالفاتيكان، صلاة الساعة 3 والكونسيستوار العام العادي لإعلان قداسة بعض الطوباويين. هذا ما أعلنه مكتب الاحتفالات الليتورجية في الفاتيكان، وهؤلاء الطوباويين هم مانويل رويز لوبيز ورفاقه السبع من رهبنة الإخوة الأصاغر، والشهداء العلمانيين فرانسيس وعبد المعطي ورفائيل مسابكي، جوزيبي ألامانو كاهن مؤسس رهبانية ميسيوناري دلا كونسولاتا، ماري ليوني بارادي مؤسسة جماعة أخوات العائلة المقدسة الصغيرات، إلينا غويرا مؤسسة جماعة خادمات الروح القدس المعروفة باسم راهبات القديسة زيتا، كارلو أكوتيس الشاب العلماني الشهير الذي يعتبر شفيع الويب والذي انتشرت عبادته على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. هذا وكان البابا فرانسيس قد وافق على مراسيمهم في 23 من شهر أيار مايو الماضي.
خلال مشاركته في لقاء عقد يوم أمس الأربعاء في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي بروما تحت عنوان محادثات من أجل السلام، علق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على القمة بشأن أوكرانيا والتي استضافتها سويسرا قائلا إن المؤتمرين أكدوا أنهم ليسوا في حالة حرب مع روسيا، لكنهم موجودون من أجل البحث عن سبيل للسلام بين روسيا وأوكرانيا. فيما يتعلق بالاتجار بالأسلحة، اعتبر نيافته أن المصالح الاقتصادية الكبيرة تصم الآذان أمام نداءات البابا فرانسيس. عبر المسؤول الفاتيكاني عن ارتياحه حيال القمة الدولية التي عقدت في سويسرا الأسبوع الماضي بشأن أوكرانيا، وكان نيافته قد مثل الكرسي الرسولي الذي دعي إلى المشاركة بصفة مراقب، ولفت إلى أنها كانت مفيدة لكنها محدودة النتائج نظرا لعدم مشاركة روسيا فيها، موضحا أن السلام يمكن أن نصنعه معا. وعبر عن ارتياحه حيال مداخلات قادة الدول والحكومات الذين أكدوا أنهم ليسوا في حالة حرب مع روسيا وأنهم يريدون إيجاد سبل لتحقيق السلام بين موسكو وكييف. وذكر الكاردينال بارولين في هذا السياق بأن السلام لابد أن يكون عادلا ويرتكز إلى مبادئ القانون الدولي والانضمام الوثيق إلى شرعة الأمم المتحدة، وقال إن لم نسعى إلى أن نكون أخوة في هذا العالم لن نتخطى أبدا الصراعات والخلافات القائمة. بعدها تطرق نيافته إلى مشكلة كبيرة نواجهها اليوم، ألا وهي غياب الثقة المتبادلة، ما يحد كثيرا من دور المنظمات الدولية، كما أن انعدام الثقة يساهم في نمو ترسانات الأسلحة التقليدية وتلك النووية، إذ يشعر كل طرف بضرورة حماية نفسه من الآخرين في ظل غياب الثقة والقدرة على نسج علاقات ترتكز إلى السلام والاحترام. وأشار بارولين في هذا السياق إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة على المحك فيما يتعلق بالاتجار بالأسلحة، لذا يبدو أن الحكومات والأحزاب السياسية تسعى إلى صم آذانها أمام نداءات البابا فرانسيس الذي يطالب بوقف انتشار الأسلحة، لكن دعواته هذه لا تقود إلى نتيجة عندما تحرك معايير السوق الجماعات والحكومات. وعلى الرغم من ذلك يبقى البابا شجاعا ويستمر في الإصرار على موقفه هذا على أمل أن يحقق الغاية عاجلا أم آجلا. لم تخلو كلمات المسؤول الفاتيكاني من التطرق إلى النقاش الدائر في الأوساط السياسية الإيطالية بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ورأى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة تكمن في التفاوض بدون أي شروط مسبقة من أجل وقف إرسال الأسلحة، لكن لابد أن تتخذ خطوة قبل ذلك، ألا وهي إطلاق مفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي حتى لو لم تكن المفاوضات علنية، وعاد ليشدد على أن السلام يمكن أن يصنعه الجانبان معا، وإذا غاب أحدهما لا يمكن أن يتحقق. تابع الدبلوماسي الفاتيكاني مداخلته في مجلس الشيوخ موجها نداء إلى المسيحيين، وحاثا إياهم على العمل من أجل قضية السلام في عالمنا هذا المطبوع بالحروب والصراعات المسلحة. وقال إن سماوات العديد من الدول تلبدت بغيوم الحرب القاتمة التي تمنع الشعوب من العيش بتناغم، مشيرا إلى أن عالمنا المعاصر يشهد حفر الخنادق وسط تصلب المواقف الأيديولوجية، واعتبر أن ثمة حاجة إلى توعية الأشخاص المفترض أن يسهروا على العدالة والسياسة كي يعملوا بانسجام، مستوحين نشاطهم من الإنجيل ومن المبادئ الخلوقية. وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في مداخلته أنه لابد من الانطلاق من المدرسة من أجل تنشئة الشبان على ثقافة الاشتمال وعدم الاستسلام لمنطق الإقصاء والأحكام المسبقة والصور النمطية التي تغذي العدوات. وأضاف أن مصيرنا ليس الموت إنما الحياة، ليس الحقد إنما الأخوة، وليس الصراع إنما التناغم. وتمنى الكاردينال بارولين أن يكون السلام بمثابة النجم الذي ينير ويقود مصائر الأرض كلها، وأن تلقي أيدينا السلاح الذي يسيء إلى الله وإلى الكرامة البشرية. هذا ثم تطرق أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى زيارته المرتقبة للبنان نهاية الشهر الجاري، والتي كشفت عنها وسائل أعلام لبنانية، وأوضح أنها لن تكون زيارة دبلوماسية ولا مهمة من أجل السلام في الأرض المقدسة في ضوء التطورات الأمنية في المنطقة. وقال إنه تلقى دعوة منذ فترة من قبل منظمة فرسان مالطا في لبنان ليزور البلاد ويطلع على نشاطاتها التي لديها تأثير اجتماعي كبير في ظل الأزمة الراهنة، مشيرا في هذا السياق إلى أن البلاد تعاني من أزمة على مختلف الأصعدة، وستسعى دبلوماسية الكرسي الرسولي كما تفعل دائما للإسهام في التوصل إلى حل مؤسساتي. وفي أعقاب اللقاء في مجلس الشيوخ قام نيافته بدردشة مع الصحفيين تطرق خلالها مجددا إلى الوضع في لبنان والمنطقة، ولم يخفي قلق الكرسي الرسولي حيال إمكانية اتساع رقعة النزاع الدائر في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم ضد لبنان. وأوضح الكاردينال بارولين في الختام أن زيارته لبلاد الأرز كانت مرتقبة وليست مرتبطة بالوضع السياسي الراهن، لكن ستحمل أيضا بعدا دبلوماسيا، وعبر عن أمله بأن تنبت بذور السلام وتأتي بالثمار المرجوة.
يمثل تأجير الأرحام انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ويجب على المجتمع الدولي أن يشعر بأنه مدعو للتفكير في الحاجة الملحة إلى فرض حظر مطلق على هذه الممارسة، كما تمنى البابا فرانسيس في خطاب كانون الثاني يناير من هذا العام إلى السلك الدبلوماسي. وفي الواقع يتوسع على المستوى العالمي الإجماع على إصدار حكم سلبي قوي على هذه الممارسة، حتى بدءا من مواقف سياسية وأخلاقية ودينية مختلفة. هذه هي الاستنتاجات التي اقترحتها جابرييلا جامبينو، نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، التي نسقت لقاء تحت عنوان بأي ثمن نحو إلغاء تأجير الأرحام، منع استغلال النساء والأطفال وتسليعهم، نظمته البعثة الدائمة للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس إن فيريتاتي. وأوضحت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة في مقدمتها أن الغرض من اللقاء هو التأمل حول مدى إلحاح الاستجابة الدولية لظاهرة تأجير الأرحام، وإدراكا لحقيقة أن السياحة الإنجابية الناتجة عن التناقض في لوائح الدولة فيما يتعلق بتأجير الأرحام لا تزال سببا للاستغلال العابر للحدود الوطنية للنساء والأطفال من خلال هذه الممارسة. وترى جامبينو أنه من الضروري تعزيز الالتزام المشترك بضمان الحماية الشاملة للكرامة وحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص المعنيين. هذا وذكرت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بالإعلان الأخير دينيتاس إنفينيتا الصادر عن دائرة عقيدة الإيمان التابعة للكرسي الرسولي في شهر نيسان أبريل من عام 2024، والذي يسلط الضوء على أن لكل طفل الحق في أن يكون له أصل إنساني كامل وأن ينال عطية الحياة التي تظهر كرامة الذي يعطي والذي يأخذ، من أجل إعادة التأكيد على أنه ليست كل طرق الإنجاب مشروعة، وأنه من الناحية القانونية البحتة لا يوجد حق في الإبن يمكن أن يبرر أي ممارسة إنجابية. بعدها أشارت كامبينو إلى المشاكل المرتبطة بالأمومة البديلة من تبدد الشخصية وإجراءات الولادة إلى تسويق المرأة واستغلالها من ناحية وتشييء الطفل من ناحية أخرى. يتعلق الأمر أيضا بشكل من أشكال التعاقد للعلاقات الإنسانية الأساسية موجه إلى التأثير للأبد على هوية وحياة الأشخاص المعنيين. وبعد مقدمة جامبينو أخذت أوجينيا روتشيلا الوزيرة الإيطالية للعائلة والولادة وتكافؤ الفرص الكلمة لكي تتعمق أكثر في موضوع تأجير الأرحام من وجهة نظر التشريع الإيطالي، ثم تدخلت أوليفيا موريل المتحدثة باسم إعلان الدار البيضاء وزعيمة الحملة من أجل الإلغاء العالمي لتأجير الأرحام. هي التي ولدت في كنتاكي في الولايات المتحدة من أم بديلة وحللت الموضوع من وجهة نظر حقوق المرأة والطفولة. أما المتحدثة الثالثة فكانت الصحفية والمؤلفة إيفا ماريا باتشينجر التي شاركت في تأسيس مبادرة أوقف تأجير الأرحام في فيينا عام 2015، وهي مؤلفة 3 كتب حول هذا الموضوع تقيم قضية تأجير الأرحام من منظور حقوق المرأة. وأخيرا قامت بتينا روسكا المدير القانوني لمنظمة ADF الدولية في جنيف بتحليل الموضوع بأبعاده القانونية، ورسمت صورة للمشهد القانوني الدولي سلطت فيها الضوء على الثغرات والتحديات.
هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.